بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله، قال النووي رحمه الله تبعا للعبدري والحازمي في الناسخ والمنسوخ وغيرهما، اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة، كذا أطلقوا. وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة، روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقة، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم. القول بأنهم لم يبلغهم الناسخ هذا قد يكون فيه نظر، من أي جهة؟ من جهة أن النهي عن زيارة القبور عرفناه بنفس الحديث الذي فيه النسخ، اللهم إلا أن يكون حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تزور القبور، ثم جاء بعده هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور. قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا ظاهر في أنه قد تقدم نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك النهي لم يعني ماذا لا استحضره ولا أذكره أنه نهي مستقل، وإنما يتوارد العلماء في ذكر النهي عن زيارة القبور يستدلون بنفس الحديث الذي فيه النسخ. فقول الحافظ لعلهم لم يبلغهم النسخ هذا لا يتأتى إلا إذا كانوا قد ورد إليهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور فقط، هكذا بدون النسخ. أما الحديث الذي ذكر حديث بريدة فإنه فيه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الناسخ متصل بالنهي المنسوخ. فقول الحافظ فلعل هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، المقصود لم يبلغهم حديث بريدة من أصله، وبلغهم النهي عن زيارة القبور بحديث آخر وإن لم يكن بلغنا. وقول الحافظ لعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر عندها بعد هؤلاء، هذه مسألة أصولية، وهي أولا هل الواحد والاثنان ينسخ يخرقان الإجماع؟ إذا أجمع العلماء كافة وخالفهم عالم واحد أو اثنان من العلماء المعتبرين هل يكون ناقضا للإجماع أو خارما للإجماع؟ الجواب نعم. الجمهور على أن العالم الواحد والاثنين والثلاثة يخرمون الإجماع، فلا يصح مع خلافهم نقل الإجماع، وخالف في ذلك بعض العلماء كابن جرير الطبري صاحب التفسير، فإنه كان لا يرى خرم الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين، وكان يحكم على مخالفة الواحد والاثنين بالشذوذ ويبقي الإجماع على ما هو عليه. هذه طريقته ومذهبه، وإلى ذلك ذهب بعض العلماء، لكن الصحيح هو قول الجمهور أن الإجماع ينخرم بمخالفة الواحد والاثنين. وعلى هذا فالإجماع المنقول منخرم بمخالفة النخعي والشعبي، إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين، خالف ابن سيرين وهو من أهل البصرة، وإبراهيم النخعي والشعبي وهما كوفيان. وكون الإجماع استقر بعد خلاف هؤلاء على جواز زيارة الرجال للمقابر للقبور، هذا يحتاج إلى نقل، وإلى أن الأمر استقر ولم يوجد مخالف فيما بعد، فيحتاج إلى مزيد بحث. قال رحمه الله: إذن ماذا قال الجمهور في زيارة القبور؟ قالوا مشروعة جائزة. هل هي واجبة أم مستحبة؟ مستحبة. وماذا قال ابن سيرين والنخعي والشعبي؟ قالوا مكروهة، ولعلهم يقصدون بالكراهة كراهة التحريم. ولهذا قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. هل هناك قول آخر يخالف هذا القول، يخالف هذين القولين؟ قال الحافظ: ومقابل هذا قول ابن حزم إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به. ابن حزم ظاهري، ورد عنده الأمر، والأمر محمول على الوجوب إلا لصارف، فيقول قوله فزوروها يفيد الأمر، فتجب الزيارة ولو لمرة واحدة. وهنا مسألة أصولية أخرى، ألا وهي الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ الأمر بعد الحظر، الجمهور يقولون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أي إذا جاء منع من النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم جاء بعد ذلك أمر، سواء كان في الحديث أو في السنة، منع ثم أمر، ماذا يفيد الأمر؟ هل يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب أم يفيد الإباحة؟ مذاهب للعلماء. فابن حزم كما أشار الحافظ على مذهبه أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب. هل هناك مثال غير هذا المثال؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هل هناك مثال آخر؟ نعم، قول الله سبحانه وتعالى: نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد لا يحل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقول الله أحل لكم صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا فيه ماذا؟ فيه أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد. وقول الله عز وجل فإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فيه الأمر بماذا؟ بالاصطياد. الأمر بالاصطياد بعد النهي عن الاصطياد. نهاهم عن الاصطياد وقت الإحرام، ثم أمرهم بالاصطياد بعد الحل، بعد أن يحلوا من إحرامهم، بعد أن يحلوا من إحرامهم لهم أن يصطادوا. فهل الاصطياد بعد التحلل من الحج أو من العمرة، هل الاصطياد واجب أم مستحب أم مباح؟ الجمهور ماذا قالوا؟ مباح. الأمر بعد الحظر يفيد الجواز. وابن حزم ماذا يقول؟ واجب. فبعد أن يحل المحرم من إحرامه يذهب ويبحث له عن أرنب يصطادها، أو غزالة، أو شيء طير، لأن الأمر للوجوب. وهذا مذهب قاده إليه الجمود على الظاهر. وهناك قول هو أعدل من هذين القولين وأحسن، واختاره ابن كثير المفسر عند الآية وإذا حللتم فاصطادوا، وهو أن الأمر بعد الحظر يرجع فيه الحال إلى ما كان قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يرجع فيه الحال إلى ما كان قبل الحظر. فالاصطياد قبل الحظر، قبل قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما حكم الاصطياد؟ ما حكم الاصطياد لغير المحرم؟ مباح، فنهي عنه المحرم، فلما فك إحرامه وتحلل عاد الأمر إلى الإباحة. زيارة القبور كانت قبل النهي جائزة، كانت قبل النهي ماذا؟ جائزة. وإذا لوحظت فيها المعاني من تذكر الآخرة صارت مستحبة. نهي عن زيارة القبور ثم قال فزوروها، رجع الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر، إلى الاستحباب، الجواز والاستحباب، الجواز والاستحباب. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. نهي عن ماذا؟ عن البيع والشراء. متى؟ بعد سماع الأذان للجمعة، الأذان الذي بعده الخطبة. قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا إذن وأمر بعد الحظر، أمرهم بأن يبتغوا من فضل الله بالبيع والشراء وغير ذلك. هل البيع والشراء بعد صلاة الجمعة واجب أم يعود إلى ما كان عليه قبل صلاة الجمعة؟ يعود إلى ما كان عليه قبل صلاة الجمعة. قبل صلاة الجمعة قبل الأذان كان مباحا، فعاد الأمر إلى الإباحة. ولما كان تبه ولما كانت أكثر الأمثلة التي وردت في هذه المسألة ألا وهي الأمر بعد الحظر، لما كانت أكثر الأمثلة تدل على الإباحة تعود إلى ما كان قبل الحظر وهو الإباحة، أخذ الجمهور بهذا الأغلب فقالوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يفيد الإباحة. قلنا والصواب أن يقال الأمر بعد الحظر يعود الحال فيه إلى ما كان قبل الحظر، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا كزيارة القبور، وقد يكون مباحا كالبيع والشراء بعد صلاة الجمعة والاصطياد بعد الإحرام، بعد التحلل من الإحرام. فإن قال قائل ما هو الدليل على أنه قد يكون واجبا حتى نرد على الجمهور بدليل واضح؟ والجواب أن الحائض إذا جاءها الحيض أو النفاس تصلي أم هي منهية عن الصلاة؟ منهية عن الصلاة. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذا حاضت منهية عن الصلاة، منهية عن الصوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب عنك الدم، فإذا ذهب قدرها أي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يخاطب المستحاضة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. صلي هذا ما هو؟ أمر أم ليس بأمر؟ أمر بعد إيش؟ بعد منع، منع وقت الحيض ممنوعة، بعد الحيض صلي. فهل نقول صلاة الحائض بعد حيضها جائزة أم نقول صلاتها واجبة؟ واجبة، عاد الأمر على ما كان عليه الحال قبل الحيض. قبل الحيض كان يجب عليها الصلوات الخمس، فقوله فصلي يشمل الصلوات الخمس التي هي واجبة. فإذا هذه القاعدة الأخيرة أعم وأشمل من قول الجمهور، يعود الحال إلى ما كان عليه قبل النهي، قاعدة تستريح تستريح بها. قال رحمه الله واختلف في النساء هل يجوز لهن زيارة القبور، النساء، فقيل دخلنا في عموم الإذن وهو قول الأكثر، الجمهور على أنه يؤذن لهن بزيارة القبور، الجمهور على أنه يؤذن للنساء بزيارة القبور. ومحله أي مكانه وشرطه ما إذا أمنت الفتنة، ما إذا أمنت الفتنة لم يكن هناك فتنة في زيارتها للقبر. ويؤيد الجواز حديث الباب، ما هو الشاهد من حديث الباب؟ عند قبر ابن، عند قبر صبي لها، أنه وجد امرأة تبكي عند قبر، مر بامرأة تبكي عند قبر عليه الصلاة والسلام، وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة أقرها. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. عبد الرحمن بن من؟ عبد الرحمن بن من؟ ابن أبي بكر الصديق، وهو الذي خرج بها إلى التنعيم بعد الحج وجاءت بعمرة. زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها، فجعلت الأمر بالزيارة عاما للرجال والنساء. وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق يعني الشيرازي في المهذب الذي شرحه النووي في المجموع، في كتاب المجموع شرح المهذب، وهو من أنفس كتب الفقه. واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع الجنائز. استدل له بحديث عبد الله بن ابن عمرو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى يعني المقابر؟ قالت لا. فأنكر لم ينكر عليها التعزية وأنكر عليها الذهاب إلى المقبرة. لكن هذا الحديث كما سلف معنا أنه حديث فيه ضعف، خرجه أبو داود، وفي سنده ربيعة بن سيف عنده مناكير. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وضعفه محقق مسند أحمد. ربيعة بن السيف صدوق له مناكير، وهذا مما أنكر عليه. قال رحمه الله وبحديث، إذن الحديث الأول الذي استدلوا به حديث ضعيف. واستدل المانعون بحديث لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت. حديث لعن الله زوارات القبور حديث أبي هريرة من طريق عمر بن أبي سلمة، وهو صدوق يخطئ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي رحمه الله عقبه وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت، هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. والحديث لعن الله زوارات القبور قد أعله بعض أهل العلم. وأما حديث حسان بن ثابت فإسناده ضعيف، في سنده عبد الرحمن بن بهمان وعبد الرحمن بن حسان بن الصحابي. عبد الرحمن بن بهمان مجهول، وابن حسان قيل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث ضعيف. حديث عمر بن أبي سلمة أعطينا الميزان لكن ما عندنا ميزان. أذكر أن الحافظ الذهبي رحمه الله أو بعض أهل العلم ذكروا أن هذا الحديث من مناكير عمر ابن أبي سلمة، قال رحمه الله: واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه. قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة. وانتبهوا أن هناك حديثين، الحديث الأول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذا حديث ابن عباس في سنده أبو صالح مولى أم هانئ واسمه باذام وهو ضعيف ومدلس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في سنده أبو صالح باذام وهو ضعيف ومدلس. وقد صرح محمد بن جحادة بأنه سمعه يحدث بعدما كبر عن ابن عباس، وهذا يزيد في الشبهة أنه ماذا لم يضبط الحديث. فنعم هذا الحديث ضعيف، وحديث حسان بن ثابت في سنده مجهول، في سنده ماذا؟ مجهول. طيب بارك الله فيكم، إذا كم الأحاديث؟ ثلاثة. ما دافئ الأحاديث ثلاثة في هذا، زوارات نعم كما ذكرت، ذكره الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال عمر بن أبي سلمة، كان شعبة ضعيفه وقال ابن معين ضعيف، إلى قول الذهبي. وقد صحح له الترمذي حديث لعن زوارات القبور، فناقشه عبد الحق وقال عبد الحق الإشبيلي، وقال عمر ضعيف عندهم، فأسرف عبد الحق، أسرف يعني أنه أطلق التضعيف. قال: ولعمر عن أبيه مناكير، لعمر عن أبيه مناكير، أن يروي عن أبيه ماذا؟ بعض المناكير. فعبد الحق الإشبيلي ضعف حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه، في لعن زوارات القبور، فهو في الشواهد، هذا عمر، عمر في الشواهد. وحديث عبد الله بن عباس زائرات في سنده باذام ضعيف ومدلس، وحديث حسان بن ثابت في سنده مجهول. فمن هنا حسن بعض أهل العلم الحديث بمجموع الطرق. قال رحمه الله: قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. الجمهور الذين قالوا بأن الرجال والنساء كلهم يجوز لهم أن يزوروا القبور حملوا هذا الحديث على أمرين أو على ثلاثة محامل: المحمل الأول أنه كان قبل الإذن، المحمل الثاني أن هذا نهي للواتي يكثرن من الزيارة لأن زوارات كثيرات الزيارة، والأمر الثالث أن هذا في حق المرأة التي لا تملك نفسها تصيح وتتسخط وتدعو على نفسها وتشق ثيابها وتنثر على رأسها التراب ونحو ذلك، هذه لا يجوز لها أن تزور لأنها خالفت الضوابط الشرعية. والذي نراه أقرب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور إذا التزمت بالأدلة الشرعية. قوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي، قال: لما أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر. وفي رواية المسلم: ما يشعر بأنه ولدها، ولفظه تبكي على صبي لها. وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق: ولفظه قد أصيبت بولدها، قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام من طريق أخرى عن شعبة عن ثابت أن أنسا قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فذكر هذا الحديث. ولا يهم أن تكون فلانة أو فلانة، من هي؟ المهم الحكم، سواء كانت زينب أم سعاد، صفية أم فاطمة، المهم الحكم.